إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع متابعة للبرامج المخصصة ليوم الأحد التي نبدأها بعرض لآخر مستجدات الوضع الراهن في العراق من خلال ملف شامل عده ويقدمه حسين سعيد وعدد من المراسلين المحليين.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين في العراق وخارجه وتقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشر موجزة للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء العراقية. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى دبلوماسيين في مجلس الأمن قولهم إن المجلس سيجري مشاورات حول العراق بعد ظهر اليوم الأحد في وقت يقترب معه التوصل إلى اتفاق على قرار دولي حول نقل السلطة إلى العراقيين. وقد صدرت الدعوة لعقد الاجتماع بعد أن أجرى المجلس مشاورات خلال نهاية الأسبوع في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى العراق. وأفادت مصادر في الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا على استعداد لعرض الرسائل المتبادلة بين الحكومة العراقية الانتقالية والمسؤولين العسكريين الأمريكيين على المجلس، وهي الرسائل التي من شأنها أن تحدد الدور الذي ستطلع به القوات الأجنبية بعد نقل السيادة إلى العراقيين في 30 من حزيران الجاري. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش صرح أمس السبت في باريس بأن رسالة من الحكومة العراقية إلى التحالف قد تسمح بالتوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن. ويذكر أن الرسالة تتيح لقوات التحالف المؤلفة بمعظمها من الأمريكيين البقاء في العراق بعد نقل السلطة المرتقب بطلب من العراقيين. أما رئيس الوزراء العراقي الجديد أياد علاوي فلقد نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء تأكيده اليوم بأن القوات متعددة الجنسيات يجب أن تبقى في العراق إلى أن تصبح البلاد قادرة على معالجة أمورها الأمنية. وقال علاوي لبرنامج بثته هيئة الإذاعة البريطانية: نريد أن تبقى القوات المتعددة في العراق لبعض الوقت إلى أن يصبح العراق قادرا على معالجة مشكلته الأمنية بحسب تعبيره. ولم يذكر إطارا زمنيا محددا، ولكنه قال إنه يأمل أن يتحقق هذا في أسرع وقت ممكن. تبنى بيان منسوب لمجموعة بقيادة الإسلامي الأردني المتشدد أبو مصعب الزرقاوي المرتبط بتنظيم القاعدة، تبنى الكمين الذي نصب في بغداد وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. وكان ضابط أمريكي أعلن أن هؤلاء الأشخاص هم عناصر أمن، ولكن البيان تبنى مقتل من وصفهم بثمانية عملاء من وكالة المخابرات الأمريكية المركزية CIA. ونقلت وكالة فرانس بريس عن البيان الذي وصفته بأنه لم يمكن التأكد من صحته أن سرية من سرايا التوحيد والجهاد في العراق ترجلت عند طريق مطار بغداد الدولي وحاصرت سيارتي نقل تابعتين للCIA تقل كل منهما 4 أشخاص بحسب البيان. وأضاف البيان الموقع باسم الجناح العسكري للتوحيد والجهاد في العراق: بعد معركة عنيفة تمكن المجاهدون من إحراق السيارتين بمن فيهما. وكان ضابط أمريكي رفض ذكر اسمه قال أمس السبت لوكالة فرانس بريس إن 3 أشخاص قتلوا بالأسلحة الرشاشة على الطريق المؤدية إلى مطار بغداد الدولي. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن 9 حافلات محملة بمحتجزين تم الإفراج عنهم من سجن أبو غريب المشهور اليوم الأحد كجزء من برنامج قوات التحالف للإفراج عن المساجين الذين لم يعودوا يهددون الأمن. وكانت القيادة العسكرية الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستفرج عن 360 محتجزا من سجن أبو غريب بين 4 والـ6 من حزيران الجاري. كما نقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزير العدل العراقي مالك دوحان الحسن أن العراق سيعيد عقوبة الإعدام إلى نظامه القضائي بعد استعادة السيادة على البلاد، ما سيكون له تأثير محتمل على مستقبل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء. طاب مساءكم.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم وعودة إلى ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير عن الوضع الأمني، حيث تشهد مدينتا النجف والكوفة هدوءا حذرا في أعقاب بدء تنفيذ قرار الهدنة بين القوات الأمريكية وميليشيا جيش المهدي الموالي لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يقضي بانسحاب هذه الميليشيات من مدينتي النجف والكوفة وإخلاء المباني التي يتمركزون بها وإغلاق المحاكم الشرعية والسجون التابعة للصدر وتولي الشرطة العراقية مهمة حفظ الأمن والنظام في النجف. وقد توج الاتفاق بزيارة قام بها مقتدى الصدر للمرجع الشيعي آيت الله السيستاني، ومزيد من التفاصيل عن الزيارة وغيرها في اللقاء التالي الذي أجراه مراسلنا في بغداد فلاح حسن مع الدكتور سعد جواد النائب رئيس المكتب السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.
دكتور سعد، هل لديكم أي تفاصيل عن زيارة السيد مقتدى الصدر للسيد علي السيستاني؟
في الواقع هذه الزيارة جاءت بعد أن تم الاتفاق الذي حصل بين اللجنة المخولة من قبل البيت الشيعي بالتفاوض مع السيد مقتدى الصدر، والتي عقدت عدة اجتماعات مع السيد مقتدى الصدر وأدت إلى نتائج إيجابية جيدة بفضل النزاع وسحب قوات جيش المهدي من المناطق داخل مدينة النجف والمناطق المحيطة بمرقد الإمام علي عليه السلام، كذلك نقاط أخرى متعلقة بهذا الاتفاق. جاءت هذه الزيارة لتتويج هذا الاتفاق وإعطائه الضوء الأخضر.
يعني دكتور، يعني فيما يتعلق ببقية المناطق الشيعية، يعني عقدة الهدنة هل هي اقتصرت على النجف والكوفة فيما يتعلق على الأقل بميليشيا جيش المهدي، أم في المناطق الأخرى؟ لأنه لا تزال حتى هذه اللحظة هنالك مواجهات ما بين القوات الأمريكية وما بين ميليشيا جيش المهدي.
نعم، في الواقع المشاكل الأمنية والمناوشات مع جيش المهدي لا تقتصر فقط على النجف، النجف وكربلاء، باقي مدن المحافظات الجنوبية إضافة إلى مدينة الصدر. ولكن الاتفاق الذي تبناه البيت الشيعي اقتصر ابتداء على مدينة النجف لكي تكون هي النموذج وهي الأساس وهي الأهم من كل هذه المناطق. فمن الطبيعي إذا ما نجح هذا الاتفاق سوف يعمل على توسيع دائرة عمله إلى باقي المناطق، ولكن بصورة تدريجية مع الأخذ بنظر الاعتبار المبادرات السابقة. هذه ليست أول مرة يتم بها اتفاق سلام وينسحب بها جيش المهدي. تمت عدة اتفاقات للانسحاب ولم يتم الانسحاب، وتمت عدة اتفاق سابق وتم الانسحاب فعلا، ولكن عاد الجيش المهدي إلى مواقعه بعد خروقات للاتفاقات. هذه العملية يعني عملية شاقة ومتعبة، ويحتاج لها تأني ووقت لضمان تنفيذها، ونحن نأمل هذه المرة أن تكون أكثر جدية من المرات السابقة وأن لا تتم أي خروقات للاتفاق.
من بغداد فلاح حسن، إذاعة العراق الحر.
وكانت مدينة الصدر شهدت ليلة السبت مواجهات بين القوات الأمريكية وعناصر من جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أسفرت عن مقتل 3 من جيش المهدي وجرح 4 مدنيين. ولوحظ صباح يوم الأحد وجود مكثف للشرطة العراقية في المنطقة، كما انتشرت القوات الأمريكية عند مداخل المدينة وقامت بتفتيش عدد من المنازل والمدارس بحثا عن أسلحة أو مسلحين متورطين في عمليات التفجير التي وقعت خلال اليومين الماضيين. مزيد من التفاصيل من مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
أكد شهود عيان إن القوات الأمريكية اعتقلت 6 أشخاص يشتبه بأنهم اشتركوا بإضرام النار في سيارة أمريكية قبل أيام. كذلك شاهدوا اعتقال 2 من عناصر الشرطة العراقية يعتقد أنهم تعاونوا مع عناصر جيش المهدي في فترة سابقة. ويأتي هذا التجديد والانتشار الكبير للشرطة العراقية والدوريات الأمريكية في المدينة عقب تصريحات للجماعات المسلحة التابعة لمقتدى الصدر في مدينة كربلاء والنجف بانتقال العمليات العسكرية، ورجحت الشرطة العراقية أن تشهد مناطق الصدر والشعلة والكاظمية والأمين مواجهات عسكرية باعتبارها ذات أغلبية شيعية ينتمي أفرادها إلى الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر. ومن جانب آخر، انفجرت مساء أمس عبوة ناسفة في منطقة العامرية على الطريق السريع كانت تستهدف دورية أمريكية، وأدى الانفجار إلى جرح جنديين أمريكيين. وقام الجنود الأمريكان بالرد على النيران الموجهة لهم من المنازل القريبة من الحادث، سقط إثرها 3 جرحى مدنيين عراقيين. وسمع صباح اليوم أيضا أصوات انفجارات مختلفة قرب المنطقة الخضراء والمناطق التي تتواجد فيها مقرات القوات الأمريكية، لكن الجانب الأمريكي لم يعلن عنها أو عن أسبابها. الشرطة العراقية رجحوا أن تكون قذائف هاون انطلقت من الأماكن البعيدة كما هو معتاد، لكنها سقطت بأماكن مختلفة دون أن تحدث أضرار. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مع الوضع الأمني والرسالة الصوتية التالية لمراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
هاجم مسلحون مجهولون بقذائف الـ RPG-7 وأسلحة أخرى أنبوبا للنفط يقع بين ناحية زمار وقرية باسم باوجنان في شمال مدينة الموصل، وأسفر الهجوم عن إضرام النار في الأنبوب، إلا أن الجهاد ذات العلاقة سرعان ما هرعت إلى مكان الحادث وأطفأت النيران المشتعلة في الأنبوب وعلى الطريق الرئيسي بين مدينتي الموصل ودهوك شمالا. احترقت في ظروف غامضة سيارة كانت تنقل مادة البنزين، واستطاع سائقها أن ينقذ نفسه بأعجوبة. وفي الوقت ذاته وتزامنا مع هذا الحادث احترقت سيارة أخرى كانت تتجه من الموصل إلى السليمانية، وذلك على جسر باسم جسر ماندان. السيارة هذه احترقت برمتها، إلا أن ركابها تمكنوا من النجاة بأنفسهم. وبحسب مصدر في شرطة محافظة الموصل لم يشأ ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر أن التحقيقات جارية في الحادثين، ولم يستبعد المصدر ضلوع عناصر وصفها بالإرهابية في تدبير الحادثين. على صعيد ذي الصلة بالحوادث المصنفة على الإرهاب والوضع الأمني في محافظة الموصل، أعلن اللواء محمد خير البرهاوي مدير عام شرطة محافظة الموصل اليوم أن مفرزة لشرطة تابعة إلى مركز لشرطة باسم مركز شرطة الرماح قامت بمراقبة شخص كان يروم زرع لغم قبالة مستشفى باسم مستشفى الزهراء الأهلي بالموصل، واستطاعت المفرزة أن تطوق المكان بسرعة، إلا أن الشخص الذي كان يروم زرع اللغم لم يسلم نفسه بعد ذلك، فجر نفسه وقتل في الحال. ويقول شهود عيان كانوا بالقرب من مكان الحادث أن 3 أشخاص وصفوهم بالإرهابيين كانوا داخل سيارة من نوع أوبل، وأنهم حال سماعهم لذوي الانفجار غادروا بسرعة مكان الحادث إلى جهة مجهولة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في غضون ذلك، نقل تقرير لرويترز من بغداد عن ضابط أمريكي أن سيارة ملغومة انفجرت يوم الأحد أمام قاعدة لقوات الأمن العراقية شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل 6 عراقيين وإصابة نحو 20. وكان بيان للجيش الأمريكي صدر يوم الأحد قال إن قافلة عسكرية أمريكية تعرضت إلى هجوم في حديثة يوم السبت أسفر عن مقتل سائق مدني وإصابة جندي أمريكي.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعي الكرام، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أشار الرئيس العراقي غازي اليوور في مقابلة مع مجلة فوكس الألمانية إلى الحاجة السريعة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في العراق وفي موعد أقصاه أواخر كانون الثاني عام 2005. وتزامن نشر مقابلة اليوور مع الجلسة الطارئة والمغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن ظهر يوم الأحد لمناقشة مسودة القرار الأمريكي البريطاني المعدل بشأن العراق. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن اليوور قوله إن العراق ظل دمية في أيدي العديد من الحكام الدكتاتوريين ولعقود طويلة، ويجب أن لا نسمح الآن بأن يصبح دمية القوى العظمى حسب تعبيره. وأضاف لذلك من الضرورة القاطعة إرجاع السلطة إلى الشعب العراقي بأسرع وقت ممكن. أما رئيس الحكومة العراقية الجديدة أياد علاوي فقد أوضح في حديث لفضائية الجزيرة القطرية إن قوات التحالف بعد انتقال السيادة إلى العراقيين في 30 حزيران الجاري ستكون جزءا من قوات دولية، مضيفا وإن أي موقف لها سيكون بالتشاور والتوافق وموافقة الحكومة العراقية. وعن مدة بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق قال علاوي نحاول أن ندرج في قرار مجلس الأمن مناقشة استمرار عمل القوات المتعددة الجنسيات سنويا. وحول مطلب القوات الأمريكية إلقاء القبض على رجل دين شيعي مقتدى الصدر قال علاوي انتهت المسألة، مقتدى الصدر سيتجه إلى السلطات القضائية من خلال اللجان المكونة وبإشراف مستشار الأمن الوطني. نسبت وكالة فرانس بريس إلى دبلوماسيين في مجلس الأمن الدولي أن المجلس دعي إلى اجتماع مغلق وعاجل يوم الأحد لإجراء مشاورات حول صيغة نهائية لمشروع القرار الأمريكي البريطاني الجديد بشأن العراق. وتمت الدعوة لعقد الاجتماع بعد أن أجرى المجلس مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والموفد الخاص للأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي. وقالت فرانس بريس يبدو أن معظم التحفظات التي عبرت عنها باريس بشكل خاص إزاء مشروع القرار الأمريكي البريطاني خفت حدتها منذ أن أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري دعمه لمشروع القرار يوم الخميس. وكانت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن الدولي لا سيما فرنسا وروسيا ترغب حتى الآن بالحصول على مزيد من التوضيحات حول الشروط التي ستبقى بموجبها قوات التحالف في العراق بعد 30 حزيران. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في باريس يوم السبت أن رسالة من الحكومة العراقية إلى التحالف قد تسمح بالتوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن الدولي حول قرار ليواكب عملية نقل السلطة. مستمعي الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. توقعت مصادر دبلوماسية عربية وعراقية رفيعة المستوى في القاهرة لصحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة في لندن أن تطلب الحكومة العراقية الجديدة برئاسة أياد علاوي رسميا من الأمانة العامة للجامعة العربية الاعتراف بها كحكومة شرعية للعراق خلفا لمجلس الحكم الانتقالي وما يترتب على ذلك من استمرار جلوس من يمثلها على مقعد العراق الدائم لدى الجامعة العربية. وأوضحت المصادر الصدر إن صدور قرار رسمي من مجلس الأمن من شأنه حل معضلة الشرعية بالنسبة للحكومة العراقية الجديدة، مشيرة إلى أن الجامعة العربية ودولها الأعضاء ستعترف بهذه الحكومة في إطار التزامها بتنفيذ واحترام كافة قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن. وقال المستشار هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية إنه من المبكر أن تتخذ الجامعة العربية موقفا إيجابيا أو سلبيا من هذه الحكومة، معتبرا أن الجامعة على اتصال مستمر بكافة الفعاليات الوطنية والسياسية والدينية في العراق للاستماع إلى وجهات نظرها حيال التطورات المتلاحقة في العراق. مستمعي الكرام، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في باريس إن فرنسا والولايات المتحدة على نفس الخط تماما بالنسبة لمشروع القرار المتعلق بالعراق، مشددا على ضرورة عودة السلطة كاملة إلى الحكومة العراقية. وأضاف إن الأمور تتطور بشكل جيد والمناقشات تجري في أفضل الأجواء، وآمل أن نتوصل خلال الأيام القليلة القادمة إلى قرار يستجيب جيدا لما هو أساسي في نظرنا، وهو جعل العراقيين يشعرون بأنهم استعادوا السيادة والسيطرة على مصيرهم، مؤكدا بذلك ما ورد على لسان الرئيس بوش في روما أي قبل وصوله إلى باريس بساعات. وأشار بوش ردا على القلق الفرنسي بأن الولايات المتحدة عازمة على نقل السلطة كاملة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، لكنه أضاف إن القوات المتعددة الجنسيات ستبقى في العراق لمساعدة هذه الحكومة الجديدة على النجاح في أداء عملها المهم، مشددا على أن مثل هذه الخطوة تأتي بناء على طلب الحكومة الجديدة. وأوضح أن سلطة الائتلاف والحكومة العراقية تبادلا الرسائل التي تحدد شروط وترتيبات وجود هذه القوات في العراق بعد نقل السلطة في 30 حزيران. من ناحيته أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قبيل وصوله إلى باريس في الطائرة التي أقلت الرئيس بوش أن رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي أوضح في رسالة الظروف التي بموجبها ستبقى قوات التحالف الذي تقودها الولايات المتحدة في العراق بعد تسليم السلطة، ومن المقرر أن يتم إلحاق الرسالة بقرار الأمم المتحدة طبقا لباول الذي أضاف أن السلطات الفرنسية لم تطلع على الوثيقة بعد. وشدد شيراك على إدراج العناصر الأساسية لهذه الرسالة في قرار مجلس الأمن، وردا على سؤال عما إذا كان العراق في وضع أفضل بعد الحرب، قال شيراك يوجد مكسب واحد على الأقل، وهو أن نظام الطاغية صدام لم يعد قائما. مستمعينا الكرام، بهذا التقرير عن تصريحات الرئيسين الفرنسي والأمريكي وصلنا وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن المتابعة، ونرجو أن تبقوا معنا لمواصلة بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق العراق الحر من براغ.
يا قلبي نار النار انت نار الجو قدري وحدي لجامرة خلصت بالقار عمري ما طفت فديوم نار انت نار الجو قدري وحدي لجامرة خلصت بالقار عمري لا تذب همك علي منك انت الصار بي لا تذب همك علي منك انت الصار بي كلها منك سبب تعبي
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحرة عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ. سلام لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم الأحد، فأهلا ومرحبا بكم. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والأراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية. إعداد وتقديم كفاح الحبيب. برنامج عراقيون في المهجر نستضيف فيه اليوم أستاذا جامعيا يقيم في الولايات المتحدة وصحفية عراقية تقيم في هولندا. كما أن هناك حلقة معادة من برنامج مفاهيم تتناول موضوع تأثير العنف على الشخصية العراقية، وإعادة لحلقة من برنامج قضية في حوار تتحدث عن إعادة الحياة إلى منطقة الأهوار. أعزائي نواصل معكم الاستماع إلى تقارير غربية ومحلية أخرى، فهناك تقرير حول ردود الفعل الدولية بشأن رحيل الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، كما سنتابع تقريرا آخر حول اجتماعات مجلس الأمن بشأن إصدار قرار جديد يتعلق بمستقبل العراق. ومن البرامج المنوعة سنقدم برنامج من الأجواء العراقية في حلقة معادة، ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن جولة على الصحف العربية. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، ومع تحيات المخرج ديار بمرني. سعودة أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الجولة على الصحف العربية التي أعدها كفاح الحبيب. اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم بتداعيات عملية تحرير العراق من نظامه السابق مع اقتراب موعد تسليم السلطة للحكومة العراقية الجديدة. فماذا قالت تلك الصحف عن ذلك؟ تفضل كفاح.
صحيفة الوطن السعودية تنشر مقال رأي لعبد الكريم أبو النصر، يقول فيه أن الكثير من المحللين يقارنون هذه الأيام بين تحرير أوروبا من هتلر والنازية وبين تحرير العراق من صدام حسين ومن أبشع وأقسى نظام عرفته المنطقة العربية في التاريخ الحديث، ويقارن الكاتب بين التحريرين، فيشير إلى ظهور الزعيم الفرنسي شارل ديغول بعد تحرير فرنسا من براثن النازية، ويرى أن شخصيات عراقية عدة تعاونت مع الأمريكيين لتحرير العراق، لكن لم يبرز ديغول عراقي واحد قادر فعلا على توحيد العراقيين أو الأغلبية الكبيرة منهم وراءه وتحت قيادته، وقادر على إقناع الأمريكيين بإنهاء احتلالهم هذا البلد، وقادر على كسب ثقة العرب والمجتمع الدولي من أجل بناء بلد جديد مختلف جوهريا عن عراق صدام حسين بنظامه ومؤسساته وتوجهاته وطموحاته وأهدافه.
في صحيفة الأيام البحرينية تكتب سوسن الشاعر تعليقا عن عملية هدم الدولة بغرض تداول السلطة، ما الذي تراه الكاتبة في ذلك؟
سوسن الشاعر ترى أن العراق مثال حي لنتائج تقويض الدولة أكثر مما هو نموذج للإطاحة بالنظام، وتقول إن ما يحدث الآن في العراق ليس بسبب وجود محتل فيها وليس بسبب غياب نظامها الحاكم الذي استبدل بنظام احتلال ظالم، بل بسبب غياب الدولة كمؤسسات مدنية وعسكرية. وتشير الكاتبة إلى ما يحدث بصورة محزنة في المملكة العربية السعودية وبصور أقل منها في العديد من الدول الأخرى، حين تتهور بعض الجماعات بالعبث بالأمن معتقدة أنها ورقة يمكن اللعب بها ضمن المشروع في العمل السياسي، وتندفع بشكل غير مدروس بقصد تغيير الحكم دون الوقوف عند تبعات ذلك التغيير. وتختم سوسن الشاعر تعليقها بالإشارة إلى أن نظرة واحدة لما يحدث في العراق تكفي.
الصحف السورية تناولت مواضيع تخص الشأن العراقي، وسيقرأها مراسلنا في دمشق جنبلا تشكاي.
تناولت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا اليوم موضوع استقالة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA جورج تينيس. وقالت الصحيفة اليومية في مقال رأي كتبه شوكة أبو فخر: كان يمكن لاستقالة تينيس أن تكون حدثا عاديا عابرا، غير أن توقيت الاستقالة والظروف المرافقة وما تلاها من تقاعد المسؤول الثاني في الاستخبارات مدير العمليات والمسؤول عن فرق التجسس جيمس بافيت جعلت منها حدثا لا يمكن تجاهله، فضلا عما أثارته من جدل وشكوك بآن معا، نظرا لعلاقة هذه الأحداث مجتمعة بالسياسة الخارجية الأمريكية التي تعيش تخبطا وانقسامات بدأت مفاعيلها تطفو على السطح. وتساءلت صحيفة البعث السورية: هل استقالة تينيس كانت لأسباب شخصية كما قال الرئيس الأمريكي جورج بوش، أم أنها إقالة وهروب إلى الأمام؟ وأضافت الصحيفة: لقد كشف النقاب عن تقرير سري لمجلس الشيوخ كان وراء إسراع تينيس في تقديم استقالته في محاولة منه للهروب إلى الأمام على خلفية الأزمة العراقية التي ما زالت تثير فضائح جديدة وجدلا واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها. وقال شوكة أبو فخر: إن هذا الجدل تفاقم ليصل إلى أزمة مع ظهور التحقيقات والتقارير التي تؤكد فشل CIA واعتمادها على معلومات مضللة بخصوص الأسلحة العراقية والتقصير في تفادي هجمات أيلول. ولعل تينت أراد من هذه الاستقالة أو الإقالة تحمل المسؤولية ككبش فداء في هذه الأزمة وتقديم خدمة جليلة للرئيس بوش في هذه الظروف الانتخابية الدقيقة وحمايته أمام الانتقادات المتزايدة لإدارته بخصوص الحرب على العراق وتبديد الأموال الطائلة بناء على معلومات خاطئة. وانتهى مقال صحيفة البعث إلى القول بأن ما يجري في المخابرات الأمريكية يدل على أن الإدارة الجمهورية لم تستطيع دفن رأسها في الرمل طويلا والاستمرار في لعبة الوقت، فهي مقبلة بلا شك على صيف ساخن وعصيب. فذهاب تينت بداية لتطورات ستكشف المزيد عن الحقائق والأخطاء، فهل سيكون هناك أكباش فداء أخرى؟ جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعي الأعزاء، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية، شكرا لإصغائكم وإلى لقاء آخر.
ما زلنا مع عالم الصحافة لنتعرف الآن على أبرز العناوين التي اختارها لنا محمد قادر، ومنها 14,000 رجل لحماية المنشآت النفطية من التخريب، القبض على إيراني وأربعة أردنيين في محاولة مشبوهة. كما سيقرأ محمد مقالا من جريدة المدى بعنوان لماذا القتل ولماذا الجريمة، وهناك عنوان آخر حول تحديد مواعيد لزيارة سجناء أبو غريب.
أحبتنا المستمعين، هذه إطلالة سريعة على بعض أهم ما جاء في صحف عراقية صدرت يوم الأحد. فمن أبرز عناوين جريدة النهضة الناطقة باسم تجمع المستقلين الديمقراطيين، في تصريح للباتشاتشي سيبقى العراق وطني وساحة عمل السياسي، حيث جاء في تفصيل هذا العنوان إن الباتشاتشي أعرب عن أسفه لاستخدام بعض الأطراف مناورات سياسية لاستبعاده، كما وأن العراق سيظل ساحة نشاطه السياسي مصمما على العمل نحو بناء دولة الديمقراطية والقانون التي ستقوم على أساس انتخابات حرة ونزيهة لا مكان فيها للتلاعب. ومن عناوين النهضة الأخرى إضافة 1200 ميجاوات إلى الطاقة الكهربائية قريبا. ومن العناوين التي سلطت جريدة المدى الضوء عليها وزير النفط نسعى للوصول بالإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميا و14 ألف رجل لحماية منشآت وخطوط النفط من التخريب، دورة لإعادة تأهيل مهندسي الكهرباء والسيارات في دوائر الدولة. ونقرأ أيضا في إحدى أعمدة المدى مقالا قصيرا لزياد مسعود بعنوان لماذا القتل ولماذا الجريمة، وهذا جزء مما جاء فيه. هل يظنون هؤلاء من أصحاب القذائف والمسدسات وعبوات الهاون إنهم بقتلهم هذا الرجل أو تلك المرأة سيحققون مجدا أو يبنون بلدا؟ إن عليهم إذا أرادوا إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق أن يدعوا الأمور تستقر ويعم الهدوء ويسود الاطمئنان، وأن يلجوا إلى لغة الحوار بدلا من لغة العنف الموجه ضد الأبرياء لتحقيق الفوضى التي لا يريدها أحد من مواطني هذا الوطن. ثم ينهي الكاتب بالقول امنعوا القتل وابتعدوا عن الشر والعدوان، واتركوا للدولة الناشئة ولأجهزتها أن تقوم بدورها، وعندئذ يكون لكل حادث حديث. أما في جريدة الصباح الصادر عن شبكة الإعلام العراقية فقد طالعتنا بالعناوين التالية: القبض على إيراني وأربعة أردنيين في محاولة مشبوهة، المباشرة بإعمار جسرين في الكوت، الخزانة الحصينة لمسجدي الكوفة والسهلة لم تسرق. أما جريدة بغداد الصادر عن حركة الوفاق الوطني العراقي فنقتطف منها العناوين التالية: الدكتور علاوي، حكومتنا قد شخصت جوانب أساسية تشكل مسارات الانتقال نحو عراق سليم، تحديد مواعيد لزيارة المعتقلين في سجن أبو غريب، مغادرة 500 أجنبي أثرت على أعمال تأهيل المنظومة الكهربائية، وتربية بغداد تعيد 215 مفصولا سياسيا. وننتقل إلى التآخي لنقرأ مقالة كتبها كفاح مصطفى بعنوان حول الديمقراطية في العراق الجديد، وهذا بعض مما جاء فيها: لما كانت الديمقراطية هي الركن الأساسي والمهم لبناء أي دولة متحضرة، فإننا يجب أن نكون بمنتهى الصراحة والشفافية والشجاعة لتشخيص نقاط الضعف في الأحزاب السياسية العراقية، وأهم نقاط الضعف هي انعدام الديمقراطية والسلوك الديمقراطي الحقيقي حسب رأي الكاتب. إن الثوري الحقيقي والسياسي المحنك الذي استخلص من تجارب شعبنا الدموية الكثير والمؤمن الحقيقي بمصلحة الشعب العراقي لا بمصالح حزبه الضيقة يجب أن يتحلى بالشجاعة الكافية لهدم البناء القديم المتهرع وأن يبني حزبا جديدا على أسس علمية وديمقراطية تنسجم مع المرحلة الأخيرة التي تمر بها بلادنا. وبهذا يختم كفاح مصطفى مقالته. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
سعودة أوقاتكم أيها الأصدقاء، وأهلا بكم وبضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف أستاذا جامعيا يقيم في الولايات المتحدة، كما أستضيف أنا صحفية عراقية للحديث عن واقع المرأة النجفية. ما هو دور أساتذة الجامعة العراقيين في الولايات المتحدة في تطوير المناهج التعليمية في المدارس العراقية؟ وما هو رأيهم في التشكيل الوزارية الجديدة؟ مراسلنا في كاليفورنيا فالح الدراجي التقى بالأستاذ الدكتور شاكر رحيم حنيش للحديث عن هذه الموضوعات وغيرها.
أعزائي المستمعين، برنامج عراقيون في المهجر يضيف اليوم أحد الوجوه الديمقراطية والأكاديمية العلمية من العراقيين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 20 عام، أنه الأستاذ شاكر رحيم أحنيش. أهلا ومرحبا بالأستاذ شاكر.
أهلا بك
أستاذ شاكر. أنت من الوجوه الديمقراطية المعروفة والنشيطة أيضا بالحقيقة في المجتمع العراقي في كاليفورنيا، وكذلك أنت أيضا أستاذ جامعي. في البدء أريد تحدثنا وتحدث الأخوة المستمعين عن رأيكم كناس ديمقراطيين عراقيين مرتبطين بوطنهم الأم العراق على الرغم من حصولك على الجنسية الأمريكية، لكن أريد رأيكم بالتشكيلة الوزارية العراقية الجديدة، فهل هناك إجماع عراقي على هذه الوزارة؟ وهو أيضا اطلاع على رأيكم الشخصي.
شكرا. الحقيقة من خلال علاقاتي مع عدد كبير من الجالية العراقية ومن خلال نشاطاتنا في كاليفورنيا في مدينة سان دييغو الأمريكية، لاحظت أنه أكثرية الجالية العراقية وعلى الأقل الناس اللي التقيت وياهم كانوا مرتاحين جدا للتشكيلة الوزارية الجديدة، أو نسميها الحكومة الانتقالية العراقية اللي راح تكون الفترة مالتها 7 أشهر حوالي، واللي راح تمهد لانتخابات ديمقراطية بالعراق. سبب تأييد الناس هو أنه هذه التشكيلة تضم أغلب طوائف وتيارات الشعب العراقي، واللي شكلها هو مثل ما نعرف بالتعاون بين مجلس الحكم، قوات التحالف أو الاحتلال والأمم المتحدة. في الوقت الحاضر هذه أعتبرها شخصيا أفضل تشكيلة موجودة، هذا هو الواقع الموجود، ونأمل هاي التشكيلة الجديدة أنه تخدم العراق بمسألة كلش أساسية يحتاجها المواطن العراقي حاليا، هي مسألة الأمن والنظام.
دكتور شاكر، أنت أستاذ جامعي كما قلت، وأعرف أن هناك أو ثمت زيارة لكم أكاديمية، زيارة أكاديمية إلى العراق، ممكن أن نطلع على هذه الزيارة والغاية منها؟ وهل سيرافقك أيضا هناك أساتذة من الجامعة؟ وما هو هدف هذه الزيارة إلى العراق؟
هناك نية، أو بالأحرى نتمنى أنه تتحقق هذه النية قريبا خلال أسابيع قليلة، أنه حوالي 15 أستاذ عراقي من مختلف الجامعات الأمريكية باختصاصات متعددة، حوالي 15 اختصاص راح يروحون للعراق إلى بالضبط إلى جامعة السليمانية حتى يقيمون دورات دراسية سيمينار كل واحد باختصاصه. راح تكون أغلبها تقريبا كلها اختصاصات علمية واختصاص واحد هو إنساني. أنا راح أكون بالجانب الإنساني، راح مسألة الانتخابات والحملة الانتخابية، لأنه نعرف العراق مقبل على انتخابات والأساتذة العراقيين وبعدين طلبتهم راح يتمون بهذا الجانب. فهذه الدورة راح تصير هي بالتعاون مع مؤسسة أمريكية يسموها لوسنبري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ويا جامعة السليمانية. نأمل أنه الأساتذة العراقيين يستفادون من هذه الدورة، لأنه تعرف أنه الفراغ الكبير، الانقطاع عن العالم الخارجي، نأمل أنه هذول الأساتذة المختصين ممكن يمدون الأساتذة العراقيين بالتطورات اللي صارت في مجال اختصاصهم بالسنوات الأخيرة وبالعقود القليلة الأخيرة.
نعم. قد راح تكون هذه الدكتور هذه الفترة فترة الدورة، وأيضا إيش تتأملون من نتائج لهذه الدورة؟
الدورة راح تكون 3 أسابيع. نعرف إحنا بالعراق يوم الجمعة عطلة، اللي راح تكون من 8 إلى 1 يوميا.
نعم.
نأمل أنه الأساتذة العراقيين، لأنه أيضا راح نوفر لهم أو نعطيهم المصادر اللي ممكن يستفادون منها، من سواء بحوث أو دراسات جديدة، ممكن يتبنون هاي المصادر أو قسم منها للطلبة العراقيين، خصوصا طلبة الدراسات العليا. ونعرف حاليا بالأخص العلم الانترنت والتقدم والتطور اللي صار به، ممكن ايضا يستفادون من هذا العلم الجديد من اجل انه يحصلون على المصادر في المجالات العلمية والاختصاصية اللي هم بيها.
دكتور، على ذكر الجامعة وايضا الدراسة، هل ممكن ان يقدم الاساتذة العراقيون، التكاترة البروفيسورية، الاكاديميون العراقيون الموجودين خاصة في امريكا وفي تحديدا في كاليفورنيا، خاصة هناك عقول كبيرة، عقول عراقية وعلمية كبيرة، يعني هل ممكن تقدم هذه الشريحة المهمة والفاعلة والمفيدة دورا او تلعب دورا في وضع الدراسة في العراق لتطوير الحالة العلمية الاكاديمية في العراق، خاصة وان الدراسة في العراق تعرضت الى الكثير من التهميش وحتى التسفيه؟ يعني
احنا نأمل انه الاساتذة العراقيين، وكو هواية اساتذة عراقيين لهم ارتباط بالوطن وحب الوطن، وهذه صفة يمكن نعرف بها العراقيين يتميزون بها في بلدان الاغتراب او المنفى. لكن اكو عوائق حاليا، اهم عائق مثل ما تعرفه واللي يواجه بناء البلد ككل واقتصاد البلد هو الوضع الامني. فاذا صار استقرار بالبلد، إذا نجحت العملية الديمقراطية والانتخابية، الاستقرار، الدورة الاقتصادية تحركت، يمكن أنه وزارة التعليم العالي، النظام الجديد، الحكومة الجديدة المنتخبة تقوم بمبادرات أنه تجذب الناس ذو الخبرة، الكفاءة العلمية اللي بالخارج حتى يخدمون. وأيضا ممكن، يعني إحنا هسه مطالبين من خلال هاي الدورة قبل ما نروح، أنه نحكي ويا جامعاتنا يشوف إذا نقدر نسوي صلة جامعاتنا في أمريكا مع الجامعات العراقية الموجودة حتى يصير هذا التواصل، وبالمستقبل تصير أساتذة يجون مناك هنا، أساتذة منا يروحون،
استفادة من المناهج الأمريكية،
استفادة من المناهج، من طرق التدريس، كل هذه
توفير التقنية اللي متوفرة هنا بالجامعات.
نعم. وممكن أيضا مؤسسات تعرف هواية أكاديمية علمية أخرى ممكن أنه تساهم في بناء العراق الجديد أو العلم والتطور العلمي والأكاديمي بالعراق. هذا ما نأمله وأعتقد يصير، لأنه عندي ثقة أنه بلدنا راح يتطور بجوده.
على ذكر الثقة دكتور، ما هو توقعاتك للوضع الأمني في العراق يعني في خلال فترة شهر أو شهرين؟ هل يعني تتوقع أن يكون تطور على المستوى الأمني؟ يعني
أنا اللي أتوقع أنه يصير نوع استتاب، نوعا ما استتاب وضع أمني. لأنه نعرف هسه القوى المعادية، إذا تسميها القوى الإرهابية أو التخريبية، كان لهم هذا الحجة اللي يحاولون بها يطلون على الرأي العام، سواء العراقي البسيط، الناس غير المسيسين، الناس المشوهين، الرأي العام خلينا نقول العربي، أنه مسألة أكو احتلال وأمريكا وضرورة طرد المحتلين إلى آخره. هسه اللي راح يصير أنه حكومة انتقالية
وطنية. نعم. شكرا جزيلا الدكتور شاكر رحيم حنيش الوجه الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية والأستاذ الجامع. شكرا جزيلا.
شكرا لك ولراديو العراق الحر.
شكرا جزيلا. صالح الدراجي إذاعة العراق الحر كاليفورنيا سان دييغو.
سيداتي وسادتي، هناك العديد من المواضيع التي نود مناقشتها مع الصحفية العراقية باسم البغدادي المقيمة في هولندا وتزور جمهورية التشيك حاليا، وقد زارت العراق قبل فترة وجيزة، وبالإضافة إلى بغداد زارت عددا من المحافظات وقدمت ندوتين في محافظة النجف حول واقع المرأة في المحافظة وأهمية إعطاء المرأة العراقية دور في الحكومة المقبلة. أهلا وسهلا بيش ست باسمة.
أهلا وسهلا بيكم.
بالتأكيد أنه واقع المرأة في محافظة النجف يختلف كليا عن العاصمة، فملاحظاتك حول المرأة النجفية.
بالضبط كما عشرتي أخت فريال، أنه معاناة المرأة بالنجف مضاعفة، خاصة بالمرحلة الحرجة اللي تعيش بيها واللي تمر بيها مدينة النجف بعد الانهيار وخلال الاحتلال. بالضبط المرأة العراقية كباقي النساء في العراق، ولكن من بعد الآن التدخلات اللي تصير والظروف الحرب اللي غير متوقعة الحقيقة الآن في النجف، هي زادت من معاناتها وضاعفت من التشرذم، الحالة التشرذم اللي تعيش به المرأة العراقية في النجف.
نعم، بالنسبة للندوة اللي قدمتيها بالنجف لاحظت حضور واضح من قبل يعني أهالي النجف وبالذات المرأة، حتى ذكرتي لي قبل التسجيل أنه حوالي 75% من الحاضرين كان العدد واضح لي أو تواجد النساء. هل اشتركت المرأة في النقاشات عندما طرحتي موضوع المرأة العراقية المهام والاحتياجات؟
الحقيقة كانت الندوة شيء مفرح وجديد بالنسبة للمرأة العراقية في النجف الأشرف. كانت طروحات غير طروحات القضايا اللي كانت تطرح سابقا. أنا حضرت عدة ندوات بدون أن أقدمها عني، الآخرين كانوا يقدموها، كانت حول القضايا الإسلامية والتدين، مع احترامي لهذه المواضيع، ولكن المرأة العراقية مشبعة بكل هذه المواضيع، وحتى سياسيا مشبعة سياسة. أنا طرحت أنه المرأة العراقية مشبعة سياسة وتعرف محافظة على دينها ودنياها في الخارج وفي الداخل. شغلة أخرى كانت الطروحات هي حول حقوق المرأة، حقوق المرأة الآن ومعاناة المرأة الآن. المرأة العراقية قبل القضاء على الدكتاتورية كانت دائما ممجدة، وأنت القائدة وأنت العظيمة وأنت المناضلة وأنت وأنت، ولكن بعد ما انهارت الدكتاتورية وأصبح الوضع شكل آخر، الآن أنت المرأة العراقية يجب أن تتحجب، يجب أن تجلس في الدار، يجب أن تراعي أولادها، وخاصة الآن إحنا في مرحلة يجب أن تربيهم التربية المطلوبة في خلال المجتمع. هذا الطرح شيء جديد بالنسبة للمرأة العراقية اللي طرحناه في الندوة، فاستحسنت النساء هذا الطرح الجديد، استحسنت ما طرحناه ومن دفاع عن حقوقها ومطالبة بامتيازات أكثر للمرأة العراقية. فكان تشوفين يعني حتى ولو لم تكن المناقشة في مستوى، بل كان استحسان من قبل النساء العراقيات، بحيث جاءتنا العشرات في خلال الندوة للانتماء إلى رابطة المرأة العراقية اللي أنا استدعتني وقمت بتلك الندوة باسمها الصراحة، لأنه هذه النساء الآن جلسات في الدار، وحتى احنا طالبنا بقضية الانفتاح على العمل ودراسة موضوعة العمل بالنسبة للمرأة العراقية.
نعم، مساهمتك لمساعدة يعني هؤلاء النساء وأيضا العوائل المتضررة بسبب فقدان الزوج أو المعيل، ساهمت رابطة المرأة أو حضرتك من خلال زيارتك للنجف أقصد في إيجاد فرص عمل للنساء المتضررات أو للنساء اللي الخريجات. أنت ذكرتي لي سابقا هناك عدد كبير من الخريجات، وطبعا حاليا احنا نعرف ظروف أن
النجف ليس هناك عمل لا للرجل ولا للمرأة. طيب مساهمتك أنت في تلك الفترة يعني يمكن أعتقد قبل شهرين في إيجاد فرص عمل لبعض النساء.
الحقيقة نبدأ أولا من قضية الأرامل. أنا ما عملت بشكل فردي، عملت من خلال رابطة المرأة العراقية. حسيت أنه العمل الجماعي هو المجدي بشكل يعني أفضل من أن يكون العمل الفردي. عملنا على أن نضع برنامج للأرامل، أخذنا ملفات الأرامل وقدمناها إلى الحكومة، على الأقل الحكومة المحلية أقصد المحافظ وقوات الاحتلال في النجف. أخذنا ملفات العوائل، ملفات الأرامل والمطلقات وقدمنا لهم إياه، وأيضا أصبحت هناك بعض المساعدات اللي تقدم للأرامل، مثلا من خلالنا اللي دعينا إلها صارت توزعت بعض المدافئ خلال الشتاء والبطانيات، وأيضا هم الآن بصدد إعطاء رواتب للأرامل وحتى للأيتام اللي ممكن خلال هذه الفترة بدأت الدراسة دراسة هذا الموضوع. المسألة الثانية اللي قمنا بها واللي أكدنا عليها هي قضية الخريجات. قضية الخريجات مع أنه نسمع أشقد أكو تسرب من المدارس خاصة بالنسبة للبنات، لكن في نفس الوقت شوفي هناك خريجات خاصة في مدينة النجف، هناك جامعة كليات خريجات بكافة الاختصاصات ولكن الجميع جالسون في الدار. الحقيقة هذه شيء محزن ومؤسف أن تكون الخريجة متعوب عليها من قبل الدولة ومن قبل أهلها ومن قبل نفسها الجهد اللي بذلته، ونرى أنه الخريجات جالسات في الدار. فعملنا هناك نشاط كبير واسع من أجل جمع ملفات الخريجات وأيضا تقديمها من خلال الرابطة إلى من أول دائرة في النجف إلى حتى إيصالها إلى مجلس الحكم، لأنه هذه الطاقات المعطلة ما ممكن أن نستغني عنها، أكثر من نصف المجتمع. وبصراحة أنا عجبت لعدد الخريجات في المحافظات، شيء يفرح، ولكن الشيء المحزن من هذا الجانب آخر أنه الخريجات جالسات في الدار.
سيد باسمة، إذا أيضا من الملاحظات وارتفاع نسبة الأطفال العاملين في هذه المحافظة، ممكن يعني في أي الأعمال يشتغلون، وهل بسبب الوضع الأمني المتردي في هذه المدينة؟
هذا كله له علاقة ببقاء المرأة في الدار. حتى ولو كان الرجل يحصل على عمل فالواقع الحال غير شكل، أنه الرواتب قليلة وما ممكن أن تعيش العائلة، وخاصة الأيتام والذين ليس لهم معيل، تلجأ العائلة إلى أن تشغل أولادها وهم في عمر المراهقة، في عمر الزهور، أيضا أعمال خدمية، أعمال لا تليق حتى بالإنسانية، وهذه ظاهرة لم تكن موجودة عندنا. الأطفال يعملون أي شيء من أجل إيجاد فرصة العمل ومن أجل إعالة عوائلهم.
في ختام هذا اللقاء نقدم الشكر الجزيل للصحفية العراقية المقيمة في هولندا وتزور جمهورية تشيك حاليا باسمة بغدادي.